الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة. هذا الفصل إخواني الأعزاء ليس فيه شيء سوى تعليق يذكره المصنف في نهاية هذا الفصل، أما في بدايته فهو يبين بأن الحركة تنقسم وتتعدد، هذه الحركة بانقسام وبتعدد الأمور التي تتعلق بها، المبدأ، المنتهى، الموضوع، الفاعل، الزمان، هذه الأمور التي تتعلق بها الحركة بلحاظها تنقسم الحركة، فتنقسم إلى حركة عينية ووضعية، إلى حركة ماذا؟ من مكان إلى مكان، من شيء إلى شيء، من كم إلى كم. تنقسم الحركة ماذا؟ حركة ليلية، نهارية، حركة مثلا شتوية، صيفية، هذا ماذا تقسيم؟ تقسيم بلحاظ ما تتعلق به الحركة، هذه الأمور اللي تعرضنا لها، المبدأ، المنتهى، الموضوع، ماذا المتحرك، الموضوع طبعا اللي هو المسافة، المتحرك، الفاعل، الزمان، بلحاظها ماذا تتعدد الحركة وتنقسم الحركة. مطلب ما في هذا إخواني، نطبق عبارته وواضح جدا. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة، يعني الحركة بلحاظ ما تتعلق، أساس قسمتنا وتقسيماتنا بلحاظ ما تتعلق به الحركة. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، اللي تتعلق بها ذات الحركة، ذات الحركة تتعلق بستة أمور بيناها مفصلا. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى، بلحاظ المبدأ والمنتهى اثنين، كالحركة من أين كذا إلى أين كذا، والحركة من القعود إلى القيام، يعني هو من وضع كذا إلى وضع كذا، والحركة من لون كذا إلى لون كذا اللي هو الكيف، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا اللي هو الكم. هذه ماذا؟ هذه المقولات الأربعة التي تقع فيها الحركة عليكم السلام بلحاظ المبدأ والمنتهى تختلف، فتارة يكون المبدأ من أين كذا إلى أين كذا، وأخرى يكون المبدأ والمنتهى من كم كذا إلى كم كذا، من وضع كذا إلى وضع كذا، وهكذا. فالانقسام ماذا؟ بلحاظ المبدأ والمنتهى، يعني يختلف ويتعدد المبدأ والمنتهى، وتتعدد الحركة بتعدد المبدأ والمنتهى. وانقسامها أي الحركة بانقسام المقولة اللي هي المسافة، وانقسامها بانقسام المقولة وهي المسافة، كالحركة في الكيف والحركة في الكم وفي الأين وفي الوضع، هذه التي تقع ماذا فيها الحركة. هذه قال كالحركة، كالحركة باعتبار أنه يعتقد تبعا لصدر المتألهين الحركة لا تنحصر بهذه الأمور الأربعة، بل قد تكون المسافة أيضا ماذا منه؟ المسافة قد تكون نفس الجوهر كما في الحركة الجوهرية، وذلك تقدر تضيف أنت تقول أيضا كالحركة في الجوهر. عليكم السلام. وانقسام الحركة بانقسام الموضوع، انقسام الحركة بانقسام الموضوع اللي هو منه الموضوع، هو المتحرك، هو المتحرك، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان. لهذه إخواني كلها مواد ثانية، يعني ثانية ثالثة رابعة. حركة النبات تعتبر حركة ثانية بعد ماذا؟ بعد الحركة الأولى التي للجسمية، وحركة الحيوان بعد حركة النبات، وحركة الإنسان بعد حركة الحيوان. فهذا التعدد بلحاظ من هو المتحرك وما هو موضوع الحركة. وأيضا تنقسم الحركة وانقسامها الحركة بانقسام الزمان، كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية، هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمان. وهذا إخواني مو تقسيمات، وإنما بقدر ما هو تعدد للحركة، تنوع للحركة ماذا؟ باختلاف ما تتعلق به الحركة. وانقسام الحركة أيضا بانقسام الفاعل، فاعل الحركة كالحركة الطبيعية إذا كان الفاعل هو الطبيعة، والحركة القسرية إذا كان الفاعل هو القاسر، والحركة النفسانية إذا كان الفاعل ماذا؟ هو النفس. طيب جيد، يرجع العلامة يذكر هذه النقطة اللي سابقا أيضا ذكرها وتعرضنا إليها، وهو أنه يقول قالوا بأنه بلحاظ الفاعل، لأن مو قلنا تنقسم بلحاظ الفاعل إلى طبيعية وقسرية ونفسية، هي النفسية الإرادية، النفسية هي الإرادية، لأن ما له نفس ماذا؟ له إرادة، لأنه كانوا يعتقدون سابقا أن النبات ماذا؟ لا نفس له، ما له نفس هو الحيوان المتحرك بالإرادة. لاحظوا إخواني الأعزاء، هنا يقول قالوا كما هو ماذا معروف عن ماذا حكماء المشايخ بأن الفاعل الكل هو الطبيعة، فاعل الكل سواء في الحركة الطبيعية أو الحركة القسرية أو الحركة النفسانية، فاعل الكل هو منه؟ هو الطبيعة. يقول ماذا قالوا؟ لماذا؟ لأنه تقدم لدينا سابقا إذا يتذكر الإخوة الأعزاء قلنا بأنه إذا في الحركة الجوهرية منه فاعل الحركة؟ عقل مفارق بالحركة الجوهرية، فاعل الحركة عقل مفارق وليست الطبيعة، كما أن الحركة العرضية إذا كان العرض عرضا لازما من فاعل الحركة؟ قلنا أيضا عقل مفارق. متى يكون تكون الحركة فاعلها الطبيعة؟ إذا كانت الحركة عرضية والعرض ماذا؟ عرض مفارق. إذا كانت الحركة حركة عرضية والعرض عرض مفارق ففاعله منه؟ فاعله الطبيعة. فإذا ماذا هو؟ يخالفهم كما تقدم سابقا، ولذلك يقول قالوا، إشارة إلى أن رأيه يختلف. يقول قالوا إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور، في كل هذه الحركات وكل أنحاء الحركات المتقدمة، هو الطبيعة، هو الطبيعة. هذا قالوا طبعا، ويعني نحن ماذا تقدم بأنه نخالفه، هو العلام يعني كأنه يقول. ثم قد يتبادر إلى الذهن أنك تقول والأفعال النفسانية كيف؟ فاعلها النفس وليست الطبيعة. يقول لا، على ما تقدم سابقا بأن النفس مسخرة للقوى، والقوى الطبيعية هي الفاعلة، فالفاعل المباشر منه؟ الفاعل المباشر هي القوى الطبيعية، لكن بتسخير من؟ بتسخير النفس، بتسخير النفس. ففي الأفعال النفسانية عليه السلام، ففي الأفعال النفسانية أيضا الفاعل منه؟ الطبيعة، لكن الطبيعة ماذا؟ لكن الطبيعة بتسخير من النفس، من قبيل الهاضمة يا إخواني الأعزاء، الهاضمة من القوى الطبيعية اللي ماذا؟ تهضم الطعام. من الذي يهضم الطعام؟ هي النفس، لكن النفس لا تهضم الطعام مباشرة، وإنما بواسطة تسخير القوى الطبيعية، فهي تسخر الهاضمة لهضم ماذا؟ لهضم الطعام، تسخرها. فإذا الفاعل لهضم الطعام من هو؟ هو الطبيعة، هو الهاضمة اللي هي قوى ماذا؟ من القوى الطبيعية. فإذا الأفعال النفسانية أيضا ماذا؟ ترجع للطبيعة، لكن الطبيعة مسخرة من قبل النفس، مسخرة من قبل النفس. وهكذا إخواني إذا يذكرون بعد هذا تقدم عندنا حتى الفاعل بالقسر، تقدم لدينا بأن الفاعل بالقسر يرجع الفعل إلما للطبيعة، والقاسر ليس إلا معد. فإذا الفاعل منه؟ الفاعل هو الطبيعة. إذا ما نختلف به معهم في أي شيء؟ في شيء واحد عليكم السلام، هو أن الحركة الجوهرية والحركة العرضية إذا كان العرض غير مفارق كان لازما، هذا منه فاعلها المباشر؟ العقل، عقل المفارق. أما غيرها من الحركات فكلها مرجعها إلى الطبيعة. والتحريك النفساني، كيف يكون التحريك النفساني؟ حينما تحرك الهاضمة نحو الهاضم، والتحريك النفساني على نحو التسخير للقوى الطبيعية، يعني تسخر الهاضمة لهضم ماذا؟ لهضم الطعام. فحركة هضم الطعام من فاعلها المباشر؟ الهاضمة. والنفس تسخر الهاضمة لحصول عملية ماذا؟ عملية الهضم، كما تقدمت الإشارة إليه لا يذكرون الإخوة الأعزاء سابقا. وقالوا، هذه المطلب الجديد اللي يريد ذكره هو هذا. لاحظوا إخواني الأعزاء، باعتبار أن حكماء المشاء، وهذا مبني على الطبيعيات القديمة، مبني على الطبيعيات ماذا حكماء المشاء، باعتبار أنهم اعتقدوا بأنه لا توجد حركة ماذا جوهرية، حركة في الجوهر ما موجودة، ليس لدينا إلا الحركة العرضية. فمثلا حينما تأخذ الآن كرة حديدية قوية وتدحرجها ماذا من على جبل، هذه ماذا تتدحرج؟ تتحرك أو لا تتحرك؟ تتحرك، وتدفع كل ماذا ما يواجهها، أي حجرة تواجهها ماذا تدفعها. هذا الدفع الذي يحصل من قبل هذه الكرة الحديدية، قالوا بأن لحظة إخوان الأعزاء، قالوا بأنه هذا الجوهر، هذه الطبيعة ثابتة أو غير ثابتة؟ ثابتة. فكيف إذا كانت ثابتة تدفع الأشياء الأخرى حتى تتحرك، توخر الأشياء من أمامها حتى شنو؟ حتى تتحرك، أو حركة الأرض مثلا، فإنها إذا واجهها شيء تزيح ماذا حتى تستمر الحركة، فهي تدفع الأشياء الأخرى حتى ماذا؟ حتى تتحرك. قالوا بأنه هنا والحركة في الأعراض، الحركة المنفعلة، الأعراض بحركتها ماذا؟ هي فعل، فاعلها منه الطبيعة. الطبيعة ثابتة أو متحركة؟ طبيعة ثابتة، لأنه لا يوجد لديهم حركة في الجوهر، فاضطروا إلى القول بأن الطبيعة لا توجد الحركة مباشرة، وإنما توجد الميل، والميل هو الذي يعطي الحركة. الميل هو الذي يعطي الحركة. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا الميل هو شبيه ماذا؟ شبيه بالجاذبية التي ادعيت للأشياء، الجاذبية المدعاة بأن الأشياء هذه الشيء إنما يذهب إلى الأرض مباشرة ماذا؟ لأجل الجاذبية. لاحظوا هذه حركة طبيعية وليست حركة طبيعية، هذه حركة طبيعية. شنو الآن احنا نقول؟ جاذبية. كان سابقا لا يقولون هذه جاذبية، ليست جاذبية، هذه الحركة فعل من؟ فعل هذه الطبيعة. هذه الطبيعة ثابتة في جوهرها أو متحركة؟ ثابتة، غير متحركة، رأي حكماء المشاء، غير متحركة. إذن كيف تأخذ ماذا؟ تأخذ هذا الجريان ماذا؟ قالوا هذا لوجود الميل. يعني شنو الميل؟ يعني هذا الجوهر يولد الميل إلى الأرض، السقوط إلى الأرض، ماذا يولد الميل إلى السقوط، للسقوط إلى الأرض. وهذا الميل أمر عرضي، أمر ماذا؟ عرضي، وليس أمر جوهري. هذا الميل هو الذي ماذا؟ يباشر إعطاء الحركة. فالحركة لأجل الميل الذي هو أمر عرضي. الميل من الذي يوجده؟ يوجده الجوهر. فهذه الطبيعة الجوهرية علة للميل، الميل هو علة الحركة، كما يقال أن الجاذبية هي علة ماذا؟ هي علة هذه الحركة. قالوا سابقا أنه ليس الجاذبية، لم يكن هناك نظرية الجاذبية مطروحة، وإنما نظرية الميل نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ السقوط إلى الأرض. طبعا الشيخ الرئيس في فلسفته احتمل وجود الجاذبية، موجود في كلماته أنه واحدة من الاحتمالات ماذا؟ أن الأرض هي التي تجذب الأشياء، أن هذا الشيء يجذب ماذا؟ للسقوط. لكن استبعد هذا الشيء وقال بأن هذا الشيء غير صحيح، واعتقد ماذا؟ بنظرية الميل. فإذن هذه الحركات لأجل ميل من الطبيعة إلى السقوط مثلا، إلى التدحرج، إلى ماذا؟ الدوران حول نفسها، حول الشمس، هذا ميل تخلقه ماذا؟ تخلقه الطبيعة اللي ثابتة في جوهرها. يقول وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل. مبدأ الميل يعني الميل هو يصبح مبدأ للحركة، مبدأ مباشر للحركة. هذا الميل الذي توجده الطبيعة في المتحرك. يعني شو الإخوان توجده الطبيعة في المتحرك؟ هذه طبيعة. الطبيعة النوعية حقيقتها بأي شيء بصورتها. شنو صورتها هذه؟ صورتها الجسمية. المتحرك منه؟ إذا ذكر الإخوة الأعزاء قلنا من هو المتحرك؟ المتحرك المادة. المتحرك هو المادة يعني الجسم. المادة عندنا بهذا شنو؟ الجسم. فالصورة الجسمية توجد الميل في الجسم فيصبر الجسم. فهذه الحركة لأجل عرض عارض على الجسم يسمى بالميل. فالصورة الجسمية بطبيعتها توجد ميلا في الجسم حتى يتحرك ساقطا إلى الأرض. فالسقوط إلى الأرض اللي هو الحركة فاعله ومبدأه الميل. الميل عرض للجسم ماذا؟ الذي الصورة الجسمية أوجدت الميل في هذا الجسم. فعلة الميل هي الصورة الجسمية اللي يسميها بالطبيعة، ومعروض الميل هو الجسم، والميل كعرض يصبح مبدأ للحركة. فالمبدأ المباشر للحركة هو هذا الميل الذي هو أمر عرضي للجسم. هذا على الطبيعيات القديمة الذي توجده الطبيعة في المتحرك، وتفصيل القول في الطبيعيات. بعد الطبيعيات ونظريات تغيرت، بعد ماكو لا ميل ولا شيء. اللي موجود عندنا الآن جاذبية مثلا كذا، تأثيرات بحوث مفصلة، ولعله الآن النظريات القديمة بعد الآن ما غير مؤثرة ولا قيمة لها. وإلى الآن البعض يدرس الطبيعيات القديمة والرياضيات القديمة اللي يذكرها الشيخ الرئيس والطب القديم لحد الآن في قوم. بعض ماذا؟ بعض الأساتذة يدرس ماذا؟ الطب القديم مع الشيخ الرئيس، وإلى الآن عندهم قناعة بلا ويكون فتغلوا بالشيخ الرئيس، مو بس غلو فلسفي، يعني مو بس نجي نقول يا أبا الشيخ الرئيس أصلا فلسفته لا اشتباه فيها ولا كذا، فلسفة الأولين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أي، هذا يعني موجودة الحالة. هذا حتى بعضهم أكو عقليات موجودة عندنا حتى في قم موجودة أنه هذا الطب القديم أحسن من هذا الطب كله. يا أبا تطور تغير الطب مو بعض مستشفياتك البائسة. الطب الآن طب نظريات، لا هذا الطب القديم. وإلى الآن أكو موجودين بتروح له يلزم لك النبوض، يحدد لك مثلا المخدر كذا، ويكتب لك مجموعة من الأعشاب ويقول لك هذا هو الطب الصحيح. طبعا هذا ما أريد النكرة، الآن بالهند والصين هذا الطب ما شاء الله ما أخذ مجاله، بس يكون يتطور لا يبقى الشيخ الرئيس. أعطي الشيخ الرئيس لو يجي هو يكون في نومه مستشفى هاي الفترة. وضع تغير وضع تطور. خاتمة هذه الخاتمة إخواني الأعزاء، لو ما كان ذاكرها المصنف كان أفضل. هذه الخاتمة كل مطلب جديد ما موجود فيه. هذه أنا راح إخواني أطبق عبارة مطلب جديد، هذه كلها الآن اللي يذكرها عبارة عن تكرار للبحوث المتقدمة، يعني تماما تكرار. مطلب جديد في هذه الخاتمة ما موجود يتحدث فيها إخواني الأعزاء. طبعا هو المطلب الجديد هم ما يكمله، سوف يأتي إن شاء الله في مرحلة مع المرحلة الثانية عشرة اللي هو القدرة. حقيقة ماذا؟ حقيقة القدرة هو المطلب الأساسي الآن في هذه الخاتمة، مسألة القدرة. العلامة طباطبائي إخواني الأعزاء يقول بأن هذه اللي تحدثنا عنها كل أي قوة، القوة بمعنى ماذا؟ الانفعال. عندنا القوة بمعنى ماذا؟ قوي، يعني ماذا؟ الفعل الشديد، هذا الذي فعله شديد شو نسميه؟ قوي. يريد يضيف هذه القضية أن الفعل الشديد والفعل الذي يصدر اللي نسميه بالقوة، هذا إذا أضيف إليه العلم والمشيئة يسمى بالقدرة. قدرة الحيوان ما هي؟ الحيوان يعني ماذا المقصود إخواني؟ يعني الحيوان الجسماني. الحيوان الجسماني في هذا العالم ما هي قدرته؟ أي حيوان جسماني ما هي قدرته؟ قدرته هي لاحظوا إخواني أنه له فعل صادر عن علم ومشيئة. هذا تعريف الفلسفي ماذا لقدرة الحيوان. فعل صادر عن الفاعل عن علم ومشيئة. طبعا وللعلم والمشيئة دخل ماذا في صدور هذا الفعل نسميه قادر. إذن من هو الحيوان القادر الذي يفعل الفعل عن علم ومشيئة؟ لكن أيضا يضيف هذه النقطة إخواني الأعزاء لي النقطة المهمة يضيفها هو أنه في الحيوان قادر على الفعل بمعنى أنه عالم وشاء الفعل وبمشيئته صدر الفعل. هل أن الحيوان القادر علة تامة لصدور الفعل؟ طبعا مو علة تامة لصدور الفعل، لا بد من اجتماع ماذا مجموعة من الشرائط وارتفاع مجموعة ماذا من الموانع حتى شو يصير حتى يتحقق الفعل. أنا الآن قادر، أنا الآن قادر أنا أفعل الفعل، لكن لابد أن ترتفع مجموعة من الموانع وتتحقق مجموعة من الشرائط حتى أفعل ماذا هذا الفعل. فأنا علة تامة للفعل أو لا؟ لا، لست علة تامة مع أني قادر أو لست بقادر. قادر لأنه ماذا الدليل على قدرتي، إن شئت فعلت وإن شئت لم أفعل. فأنا ماذا؟ فأنا القادر على الفعل والترك، ويمكن أن يصدر من عندي فعل عن علم وقدر عن علم ومشيئة. إذن أنا ماذا؟ إذن أنا قادر. هذا ماذا قدرتي، ولكن قدرتي بنحو ماذا العلة الناقصة. يعني العلامة الذي يشير إلى أنه لا يعني عجزك عن الفعل أنه لا توجد لديك قدرة، من صفاتك القدرة، ولكن أنت من صفاتك القدرة كعلة ناقصة لابد أن تجتمع سائر الشرائط حتى ماذا؟ حتى يصدر الفعل بنحو الوجوب، حتى يصدر الفعل بنحو الوجوب. لأني ماذا فاعل جسماني، لأني فاعل مادي، أتوقف في فعلي على القضايا المادية كشرائط وارتفاع موانع. لاحظوا إخواني الأعزاء، يقول ومن هنا يتضح العلامة حتى نطبق الخاتمة ما بها شيء، يقول ومن هنا يتضح أن من قال بأن أن القدرة هي ماذا، هي أن ماذا القدرة هي إمكانية أن يفعل وأن لا يفعل، يصح منه الفعل ويصح منه الترك. من قال هكذا هذا مشتبه، لأن الذي يصح منه الفعل ويصح منه الترك هذا معناه الفعل منه بنحو الوجوب أو بنحو الإمكان، يصح أن يصدر ويصح أن لا يصدر. يعني ماذا نسبته إلي بنحو الوجوب أو بنحو الإمكان؟ يقول هذه ليست كل قدرة هكذا، القدرة التي الفعل بالنسبة إلى فاعلها بنحو الإمكان منه قدرة الحيوان. قدرة الحيوان هي التي نسبتها إلى الفعل ماذا؟ نسبة الإمكان وصحة أن يفعل إذا تحققت الشرائط وتمت العلة التامة، أو أن لا يفعل إن لم تتم ماذا؟ العلة. فإن تمت العلة يفعل، وإن لم تتم العلة يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل. هذا منه؟ هذا الحيوان. ولكن غير الحيوان، الحيوان طبعا الإنسان هم ويا، الإنسان هم ويا الفلاسفة بعد دارجين، الإنسان ويا من ويا الحيوان. أما غير الحيوان وقدرة الحيوان كقدرة واجب الوجود، واجب الوجود علة تامة لمو علة تامة للفعل، ففعله يصدر منه بنحو الوجود. بعد لا نستطيع أن نقول قدرة الواجب هي يصح أن يفعل ويصح أن لا يفعل، لا بل يفعل بنحو الوجوب. ويجي الإشكالات إخوان اللي تقدم إذا يفعل بنحو الوجوب إلى الواجب مجبر، وهذا هو الجبر الفلسفي. الجواب ما هو؟ أن هذا الوجوب جاء منه، هو فاعل هذا الوجوب، فلا يمكن أن يكون هذا الإيجاب مجبر له، لا يمكن. هذا الوجوب يعني واجب الوجود هو فاعل هذا الوجوب، فهو معلول له، فكيف يكون مجبرا له وعل ماذا وعل له لصدور فعله؟ هذا وجوب لاحق، هذا وجوب تابع، هذا وجوب من الواجب، فلا يكون الواجب موجبا ولا ماذا ولا مجبرا. وأكو أشياء أخرى إخواني قدمت عندنا مرارا وتكرارا نطبقها ونوضحها أثناء تطبيق العبارة بعد ما عندنا مطلب. لكن إخواني المطلب المهم في هذه الخاتمة اللي راح يجي إكماله إن شاء الله في المرحلة الثانية عشرة هو هذا، هو أن تعريف القدرة بما يصح الفعل والترك، هاي قدرة من؟ هاي قدرة الحيوان فقط. ليش هذه قدرة الحيوان يصح الفعل ويصح الترك بنحو الإمكان؟ لأنه الحيوان علة تامة وعلة ناقصة، علة ناقصة، فيصح منه الفعل فيفعل بنحو الوجوب إن تمت العلة، ويصح أن لا يفعل فلا يكون الفعل ماذا بنحو الوجوب، فلا يصدر إن لم تتم العلة. أما في غير قدرة الحيوان فتعريفها بأنه ماذا إمكانية وصحة أن يفعل وأن لا يفعل هذا بعد مو صحيح. قدرة الواجب ليست كذلك، قدرة الواجب هو ماذا، هو أنه يفعل عن علم ومشيئة بنحو الوجوب، لا أنه يصح، لأنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، وواجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات حتى فعله ماذا واجب. خاتمة، كما تطلق القوة على مبدأ القبول والانفعال والاستعداد اللي هو أصلا محل بحثنا في هذه المرحلة اللي تقدم مفصلا، كذلك تطلق القوة كما تقدم إخواني في بداية هذه المرحلة، كذلك تطلق القوة على مبدأ الفعل الذي يكون مبدأ للفعل يسمى قوي وله قوة، وخاصة إذا كانت قوة شديدة له ماذا قوة شديدة على الفعل، يعني ماذا هذا شديد الفعل مثلا كالمصارع فيسمى قوي. هذا كما تطلق أولا. كما تطلق ماذا أيضا القوى الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية. لاحظوا إخواني القوى الطبيعية كالهاضمة، شن سميها قوة الهاضمة، شن سميها قوة الهاضمة، هي ليش سميت بقوة الهاضمة؟ لأنها مبدأ لفعل، لأنها مبدأ لفعل، فماذا تفعل؟ تفعل الهضم، هضم الطعام فعلها، فهي فاعل طبيعي وفعلها هضم الطعام، فتسمى بالقوى الطبيعية. قوة الهاضمة من القوى ماذا؟ من القوى الطبيعية. كما يقال أيضا ماذا بأن القوة الشهوية من القوى ماذا؟ من القوى الطبيعية اللي تسمى قد تسمى في بعض الأحيان ماذا بالغرائز. كما تطلق القوى الطبيعية على مبادئ الآثار والأفعال الطبيعية. الأفعال الطبيعية يعني هضم الطعام، المبادئ منه الهاضمة، تسمى قوة الهاضمة. وتطلق أيضا القوى، وتطلق القوى النفسانية على مبادئ الآثار النفسانية. لاحظوا إخواني مبادئ الآثار النفسانية، ما هي الآثار النفسانية؟ الإبصار، أثر نفسي، بأي شيء تبصر النفس، بالقوى النفسانية. ما هي القوى النفسانية؟ قوة ماذا؟ قوة البصر، قوة السمع، قوة الشم. هذه القوى قوى نفسانية لها آثار وأفعال نفسانية. ما هي الآثار والأفعال النفسانية؟ الإبصار، الاشتمام، السمع إلى آخره. هذه ماذا؟ هذه الأفعال تسمى أفعال نفسانية صادرة عن قوى ومبادئ نفسانية، تسمى ماذا؟ بقوة البصر، بقوة السمع، بقوة الشم، بقوة الذائقة إلى آخره. وتطلق القوى النفسانية على مبادئ وفواعل الآثار والأفعال النفسانية. من هذا البيان للأفعال إخواني؟ من إبصار، هذا فعل نفساني، وسمع، وتخيل. أذني منه اللي يفعلهن مبدأهن منه؟ قوة البصر، قوة السمع، قوة التخيل اللي تسمى بالقوى النفسانية، وغير ذلك طبعا الشم أيضا، اللمس وغيره. وهذه القوة الفاعلة، لاحظوا إخواني الآن هذه القوة الفاعلة، أي قوة فاعلة؟ يعني شنو القوة الفاعلة؟ يعني التي تكون مبدأ للفعل. القوة التي تكون مبدأ للفعل إن اقترنت بالعلم والمشيئة كان فعلها قدرة، كانت ماذا هذه القوة؟ قدرة. فأنا الآن حينما هذا الآن أخذ هذا الكتاب أضعه هنا، هذا فعل يسمى ماذا؟ صادر عن قدرة، لأنه صادر عن ماذا؟ عن قوة، قوة موجودة عندي هذه القوة، عن علم ومشيئة، علمت فشئت ففعلت، هذا يسمى قادر. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة وكان للعلم والمشيئة مدخلية في الفعل سميت هذه القوة قدرة الحيوان. قدرة الحيوان، مقصود من الحيوان إخواني هو هذا الحساس المتحرك بالإرادة. هذا إذا مثلا تحرك بإرادته بمشيئته عن علم، سواء كان علم تخيلي كما في الحيوانات أو علم كلي تعقلي كما في الإنسان، فعله يسمى بالقدرة، يسمى قادر. دققوا يا إخواني بهذه النقطة، شوفوا، وهي هذه قدرة الحيوان، وهي قدرة الحيوان علة فاعلة، لكن علة فاعلة جزء العلة، علة ناقصة. يتوقف تمام عليتها بحيث يجب معها الفعل فيصبح صدور الفعل واجبا. يتوقف على أي شيء؟ على أمور خارجة، اجتماع شرائط وارتفاع موانع، كحضور المادة القابلة، حتى أفرض أرفع الكتاب، واستقرار وضع مناسب للفعل، يكون هذا الفعل ماذا مستقر بطريقة ممكن أنا أن أنقله من مكان إلى مكان، وصلاحية أدوات الفعل. افرض أدوات الفعل هاي إيدي، هاي أداة للفعل حتى أفعل، يكون لي صلاحية تمسك ماذا وتأخذ. وهكذا إخواني تجتمع مجموعة ماذا من الشرائط وترتفع مجموعة من الموانع. وإلا هذا الكتاب لو كان مثلا عليه شيء ثقيل جدا كجبل ما أقدر أرفعه. واستقرار وضع المناسب للفعل وصلاحية أدوات الفعل وغير ذلك من ماذا من الشرائط وارتفاع الموانع. فإذا اجتمعت هي زائد القدرة تمت العلية ووجب الفعل. تمت ماذا العلية ووجب الفعل، لكن قبل أن تتم العلية أنا بالنسبة إلى الفعل بنحو الوجوب أو بنحو الإمكان، بنحو الإمكان لأنني علة ناقصة، فيصح مني الفعل فأفعل بنحو الوجوب إذا تمت العلة، ولا ماذا ويصح مني الترك فأترك ولا أفعل إن لم تتم العلة. فبذلك يظهر فساد، يظهر فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة بأنها ما يصح معه الفعل والترك. قال مطلق القدرة ما يصح معه الفعل والترك، ليس صحيح، هذه قدرة الحيوانية التي يصح معها الفعل والترك، لأنها شنو؟ لأنها علة ناقصة. أما قدرة واجب الوجود، اللي واجب الوجود ماذا؟ علة تامة، هذا بعد ماذا؟ صدور الفعل عنه بنحو الوجوب، لا أنه يصح منه الفعل والترك. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان وجواز أن يفعل وأن لا يفعل إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة، اللي هو من الفاعل الجزء من العلة التامة الحيوان، قدرة الحيوان هي جزء ماذا للعلة التامة. فإذا أخذ الفاعل وحده وبما هو علة ناقصة، أنا الآن هذا قدرة الحيوان ونسب إليه الفعل لم يجب به الفعل، لم يصبح الفعل ماذا به واجب. أنا الآن إذا نسبتني إلى الفعل، الفعل بالنسبة لي واجب أو مواجب؟ مواجب بنحو الإمكان، إذا اجتمعت كل أجزاء العلة يصبح واجب. ولكن وأما الفاعل تام الفاعلية كواجب الوجود الذي هو وحده علة تامة مثل واجب الوجود كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بنحو الإمكان، لأنه علة تامة، وإذا تحققت العلة التامة فالفعل يصدر منها بنحو الوجوب. أعني كون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، أعني كون النسبتين متساويتين، يعني نسبة الفعل ونسبة الترك بنحو التساوي، هذا ما إلى معنى بالنسبة إلى واجب الوجود، لأنه فاعل تام الفاعلية ففعله يصدر بنحو الوجوب. يقول يا بيلزم أن يكون مجبر ملزم، نقول لا، هذا وجوب من قبله لا عليه، مو أحد يجبره، هو الذي ماذا يوجب الأشياء. وأما الاعتراض على هذا الكلام بأن لازم كون فعله تعالى واجبا، كونه تعالى موجبا، مجبرا على الفعل وهو ينافي القدرة. قدرتي يا شادي يقول يا أبا الله قادر، يعني شنو قادر؟ يعني يصدر منه الفعل بنحو الوجوب. شنو من قدرات؟ يقول لا، فمندفع بأن هذا الوجوب ملحق ولاحق بالفعل من قبله تعالى، هو فاعل هذا الوجوب وهو أثره عز وجل، ولا معنى لكون أثر الشيء اللي هو الوجوب التابع للشيء في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل وهو الواجب، وليس هناك أصلا فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا إلى الفعل، هو عز وجل بمشيئته واختياره ماذا أوجب الفعل. وكذلك فساد، وكذلك يتبين أيضا ماذا هذا يتبين فساد قول بعضهم، وكذلك يتبين إخوان الأقوال كلها المتكلمين، هذه الأقوال اللي جاي ترى كلها ماذا للمتكلمين، وكذلك فساد قول بعضهم إن صحة الفعل تتوقف على كونه ماذا، هذه إخوان تقدم المفصل. شنو آمنوا المتكلمين إذا يذكرون إخوة؟ قالوا بأنه الشيء يجب أن يكون ماذا مسبوقا بالحدوث الزماني، يكون حادث زماني، وإلا إذا كان قديم بالزمان بعد هذا ممكن عندهم له واجب. واجب. فإذا علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ الحدوث. ولذلك قالوا كل شيء لابد أن يكون في زمان غير متحقق ثم ماذا؟ ثم يتحقق. فإذا كان الفعل في زمان غير متحقق نقف يا إخوان العزاء ثم تحقق ففاعله قادر. من القادر؟ هو الذي يترك الفعل بره من الزمان ثم يفعله، هذا شو نسميه قادر. أما إذا كان الفعل قديم فبعد يحتاج إلى واجب الوجود لما يحتاج، ما يحتاج، لأن علة الاحتياج إلى العلة منه الحدوث الزماني، وهو قديم بالزمان لا مو قديم قديم. فإذا كان قديما بالزمان بعد يحتاج الواجب وما يحتاج، فالواجب بعد قادر عليه لو مو قادر؟ مو قادر، هذا بعد هو حال حال واجب. شنو لك على حال حاله؟ شنو أنت قادر عليه؟ أنا قديم وأنت قديم، مو صحيح؟ فإذا حتى يكون الفعل مقدور عليه وواجب الوجود قادر عليه لابد أن يكون حادث زماني، لابد أن يكون حادث زماني. وتقدم عندنا احنا اخواني مفصلا بانه علة الاحتياج الى العلة ليس ماذا الحدوث الزماني وانما الامكان، فحتى لو كان قديما بالزمان هو ممكن ذاتا او غير ممكن، ممكن، فالله عز وجل قادر عليه وهو موجده وهو علته ولا ينافي مسألة القدرة. وتقدم مفصلا شوف العبارة. وكذلك ايضا يظهر فساد قول بعضهم، بعض المتكلمين، إن صحة الفعل حتى يكون الفعل ماذا يجوز فعله ويكون مقدورا تتوقف على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. يعني شنو إخواني ممتنع؟ يعني يلزم أن يكون قديم، فيلزم ماذا تعدد القدماء، ويلزم أن الله عز وجل غير قادر عليه، وهذا أمر جائز أو ممتنع؟ ممتنع. وجه الفساد أنه هذا القول مبني على القول بأن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان الذاتي، مع أننا بينا سابقا بأن علة الاحتياج إلى العلة ليس الحدوث الزماني وإنما الإمكان ماذا؟ الإمكان الذاتي. وقد تقدم إبطاله مفصلا في مباحث العلة والمعلول، على أنه هذا متقدم عندنا إخواني، لو كان كل شيء حتى يكون مقدور عليه ويصح فعله لابد أن يكون حادث زماني، نسأل عن الزمان، الزمان حادث زماني لو مو حادث زماني؟ وإذا الزمان حادث زماني يلزم التسلسل، وإذا كان الزمان لا قديم زماني يلزم اللي أنتم ذكرتوه بأنه الله غير قادر عليه وهو أمر ماذا ممتنع ويلزم تعدد القدماء مع الله عز وجل. الحل ما هو؟ نقول لا، الزمان قديم زماني ليس حادث زماني، ولكنه ممكن ذاتي، وإمكانه الذاتي كاف لفرض ماذا احتياجه إلى العلة وأن فاعله هو واجب الوجود، على أنه هذا القول منقوض بنفس الزمان، فكون إيجاد الزمان مشروط بأن يكون مسبوقا بعدمه الزماني
إثبات للزمان قبل نفس الزمان، وهذا يلزم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل، واستحالته ضرورية، لأنه لو يلزم تقدم الشيء على نفسه أو يلزم التسلسل إلى شنو؟ إذا تترامى في الزمان. هذا أيضا اتضح فساد إخوان. وكذا فساد قول، يعني وكذا يظهر فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل. هذا إخواني منسوب للأشاعرة، أيضا المتكلمين الأشاعرة قالوا بأن القدرة، لاحظوا إخواني، قالوا بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل. يعني شنو؟ يعني أنا الآن من أشيل هذا أخليه هنا صرت قادر. قبل الفعل ماذا؟ توجد قدرة أو لا توجد؟ لا توجد القدرة، قضية إضافية، قضية نسبية. إذا أنت فعلت هذا الفعل، رفعت هذا من ووضعته هنا، فأنت قادر. فلا قبل الفعل توجد قدرة، وبعد ما ينتهي الفعل شنو؟ هم تنتهي القدرة. القدرة بمقدار ماذا؟ بمقدار الفعل. العلامة يجيب ماذا؟ بأجوبة على ما سلموهم به. يقول أنتم ماذا سلمتم؟ أنتم المتكلمين ماذا قلتم؟ قلتم الفعل هو ماذا؟ هو صح، القدرة هي صحة الفعل وصحة الترك. تقدم من عندهم المتكلمون يؤمنون بأن القدرة هي صحة الفعل وصحة الترك، وحتى يتحقق صحة الفعل وصحة الترك، وإن كان أن يفعل، متى إن كان أن يفعل؟ حين الفعل أو قبل الفعل؟ قبل الفعل. قبل الفعل يصح مني الفعل والترك، ثم ماذا؟ ثم أفعل. فإذن إذا كان تعريف القدرة بناء على تعريفكم هو صحة الفعل وصحة الترك، هذا لا يتأتى مع فرض كون ماذا؟ كون القدرة تبدأ مع الفعل، لابد أن تكون القدرة سابقة على الفعل. واضح إخواني الأعزاء؟ مضافا إلى أنه يقول يتنافى مع ما سلموه. قالوا بأن القدرة علة منه، القدرة هي علة الفعل، يقول هذا مسلم عند الجميع، علة فعلي ماذا؟ قدرتي عليه، فعلة الفعل هو القدرة. يقول واضح، العلة لابد أن تكون سابقة على المعلول، لا أن تكون ماذا؟ لا أن تكون معه، هناك سبق رتبي بين العلة والمعلول، فلا بد من فرض تقدم القدرة رتبة على ماذا؟ على المعلول، لا أنها تكون معه في الرتبة. شوف العبارة يا إخوان. وكذا أيضا يظهر فساد قول قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل. القدرة إنما تحدث مع الفعل، يعني ماذا؟ حين الفعل، أنا حينما أفعل أنا قادر، قبل الفعل لا توجد قدرة، ولا قدرة على الفعل قبله، لا توجد قدرة، هيش وسط ما موجود. وجه الفساد، أولا أنهم، هذا بعد جدلي، هذا بناء على هم ما يعتقدون به، وجه الفساد أنهم هم المتكلمون يرون أن القدرة هي صحة الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. إذن لا بد كل شيء سابق على الفعل بعد، على أنه هذا القول يناقض ما تسلموه، وهو أمر مسلم حتى عند الفلاسفة، أن الفعل متوقف على القدرة، وأن القدرة علة للفعل، فإن معية القدرة والفعل تنافي توقف أحدهما على الآخر، توقف العلية والمعلولية. فإذا لابد من فرض التقدم الرتبي للقدرة على ماذا؟ على الفعل. فهذا القول أيضا ماذا؟ أيضا فاسد. هذا إخواني الأعزاء تمام الكلام في المرحلة ماذا؟ في المرحلة التاسعة. كل ما نخلص لنا مرحلة يعني كأنه واحد ولد شوية من جديد، يعني أكو أمل أنه نخلصها. المرحلة العاشرة إن شاء الله إخواني الأعزاء سوف ندخل مفصلا في المرحلة العاشرة، نتحدث في أمرين أساسيين، في السبق واللحوق ماذا، وفي القدم والحدوث. وهذه المرحلة فيها ماذا؟ فيها ثمانية فصول، وهذا الفصل الأول يذكره المصنف، يبدأ في بيان ماذا؟ في بيان معنى السبق واللحوق، وهما ماذا؟ وهما التقدم والتأخر. بيان ماذا؟ أصل معنى ما يرتبط بهذه المرحلة. يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.